الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا أمر من الله عز وجل، أن يقي المسلم المؤمن نفسه ومن يلي عذاب الله النار التي وقودها الناس والحجارة، والتي كلف بها من ملائكة الله عز وجل من لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا خازن النار، وذاك ممن كلف بها أيضا، فالأدلة تدل على أنه أكثر من واحد كلفوا بنار جهنم، وكلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يعذبوا ولا يعذبون إلا من أمر الله بتعذيبه. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هؤلاء ملائكة موكلون بتعذيب من عذبهم الله، فواجب على المسلم أن يقي نفسه ومن يستطيع أن يقيه من المسلمين المؤمنين من أهليه وغيرهم، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولأن الله أمر بالتواصي والتناصف، ولكن الله عز وجل كلف بما يستطاع، وأغلب من يستطيع عليه المسلم هو أقرب الناس إليه من أهليه ومن يليه. هذا وله عليهم حسن رعاية، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فبداية النفقة أقرب الناس إليها أحق بها، أقرب الناس إليك أحق بها، والرعاية والنص وأنذر عشيرتك الأقربين، مع عموم أنه يجب حقوق المسلم على المسلم عموما. وإنما المقصود من هذا أنه يجب على المسلم أن يقي نفسه وأن يقي من يلي من أهله وأولاده وعشيرته ونسائه وأقاربه نار جهنم. وهذا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي عليه جيل الأمة وشبابهم وكهولهم ورجالهم ونساءهم وجنهم وإنسهم. وبالخصوص تنشئة الشباب وتنشئة الأولاد على طاعة الله عز وجل هذا أمر مهم جدا، للإسلام به أتم عناية. ومن ذلك ما ثبت عند الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث عظيم يعتبر أصلا من أصول تربية الأبناء وتنشئة الشباب على طاعة الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الغلام، لعبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله في استقامتك على طاعة الله ودينه وشرعه، احفظ حدود الله، أقم شرع الله، أقم أمر الله، اجتنب نهيه، يحفظك الله. هذا أصل من أصل حفظ العبد، أن من حفظ دين الله وشرع الله وهيئ لذلك وأقام ذلك أن الله يحفظه في سمعه، في بصره، في أقواله، في أفعاله، في لسانه، في جوارحه، في مطعمه ومشربه، في دنياه وأخراه، لا يزال محفوظا بحفظ الله، مرعيا برعاية الله، مكلوءا بكلاءة الله سبحانه وتعالى حتى يدخل الجنة، وهو محفوظ في الدنيا، محفوظ في القبر، محفوظ على الصراط، محفوظ عند الميزان، محفوظ عند تطائر الصحف، محفوظ عند سؤال الملكين في سائر المواطن، وهو لا يزال محفوظا بحفظ الله عز وجل حتى يدخل الجنة. احفظ الله يحفظك. فلا تظن أن مسألة احفظك احفظ الله يحفظك مقصورة على حالة من حالات الدنيوية، ولكن هذا حفظ مؤداه وإمداده وطريقته ونتائجه من الدنيا إلى الآخرة، من الدنيا إلى دار القرار. فمن حفظ الله حفظه الله، ومن ضيع حدود الله وشرع الله ضاع ووكله الله عز وجل إلى نفسه، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ثم أبان له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طريقة حفظ الله وشرع الله، نماذج من ذلك: إذا سألت فاسأل الله. فهذا كالتفسير بعد الإجمال والخصوص بعد العموم، إذا سألت فاسأل الله، من حفظ الله عز وجل ودينه أنك تكثر الدعاء لله عز وجل ويكون إلحاحك عليه وثقتك به وتوكلك عليه وسؤالك له وطلب رزقك منه، كل ذلك إذا سألت فاسأل الله. من حفظ الله عز وجل أن تكون مستعينا بالله وحده سبحانه وتعالى، وما كان من الاستعانة بغير الله عز وجل كل ذلك خاضعا لما دل عليه شرع الله. فلا يجوز الاستعانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه حيا أو ميتا، وإنما يستعان بالله عز وجل. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف ملائكة مردفين. إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم بين له الإيمان بالقدر وأن الأمة لا تضر بأجمعها إذا هو كان مكفولا عند الله عز وجل ومرعيا ومحميا منه، وأنها لا تنفع أبدا إذا ضيع حدود الله وشرع الله. هذا درس عظيم في هذا الحديث، يعتبر نموذجا من نماذج تربية الشباب على دين الله وشرعه وتنشئة الأمة وأجيال الأمة على التوحيد، على التوكل على الله، على العقيدة الصحيحة الثابتة، الذي تجد أن صاحب العقيدة الصحيحة لا يتزعزع، عقيدة يسير عليها يلقى الله عز وجل بها ربه. وتأمل تلك التربية الأخرى لشاب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا. الحديث عند أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه. فقال الناس: مهما، وزجروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم قال: أدنه. فدنا. فقال: أتحبه لابنتك؟ أتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: تحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: تحبه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. أتحبه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. وهكذا أوقفه على شيء هو يكرهه. فكما أنك تكره المساوئ لنفسك ولأهلك، الناس يكرهون المساوئ لأنفسهم ولأهلهم. ثم وضع يده على صدره قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبغض شيء إلى ذلك الشاب الزنا بعد ذلك. هذا من رعاية الأبناء، إيقافهم على ما يكرهونه على عواقب الأمور، وتبيين الحقائق لهم وأنهم قادمون على جنة أو نار على ما يرضي إنهم عملوا، كل إلى حسب ما يعمل. هذا من التربية. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وقال: إنك غليم معلم. وفعلا كان يربيهم على ذلك. وزيد بن ثابت قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان غلاما، وكان في بداية منشأ شبابه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه من النبوغ قال: إن يهود تكتب لي بكتب، فقرأ التوراة، أو قرأ يعني اللغة التي هم يكتبون بها، فقرأ العبرية فحرقها في 17 يوما، في نحو نصف شهر. هكذا تستغل جهود الشباب وذكاء الشباب وقدرات الشباب على طاعة الله عز وجل وعلى مرضاته وعلى العلم. قال أنس بن مالك: ممن جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: أبو زيد وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبي بن كعب. فمن هؤلاء الذين حفظوا القرآن في صغر من السن، منهم زيد بن ثابت حفظ القرآن وهو آنذاك غلام. وابن مسعود رضي الله عنه حين كان من منشئه على ذلك الخير قال: والله لو أعلم أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت بطن مطيتي إليه. ومعاذ بن جبل مات في شبابه، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن معلما لأمة لبلد كامل: يا معاذ والله إني لأحبك فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا يربيه على ذكر الله عز وجل، ثم يرسله لما رأى منه من حفظ القرآن، وقد كان حافظا للقرآن جامعا له، يرسله إلى اليمن يعلم أهل اليمن. إنك تأتي قوما أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إن أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. وهكذا لما رأى له من القوة العلمية والقدرة على محاجة القوم، لأن أهل اليمن كان فيهم أهل كتاب وأهل جدل، فأرسل لهم ذلك الشاب المتمكن العالم دون أن يكون قد بلغ الكهولة، مات دون الكهولة عليه رضوان الله، شاب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشئ الشباب على طاعة الله. وفي الصحيحين أيضا ما هو حافز لهم ولغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان سمعا في الله تحابا على افترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال تفق يمينه. كل هذا غالبه منصب على الشباب، شاب نشأ في عبادة الله. يا معشر المسلمين، إن تنشأة الشباب على طاعة الله وعبادة الله أمر مقصود شرعا، فهم الذين يحملون الدين بقوة وجدارة أكثر ربما من غيرهم ممن يعني قد ضعفت قواه وانهارت. فوجب على المسلمين رعاية شباب المسلمين بطاعة الله لما لهم من القوة. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أهل العلم في شرح الحديث: خص الشباب لما لهم من القوة والحيوية والنشاط يا معشر الشباب، فلذلك اختصوا بالخطاب لأن عندهم من القوة ما ليس عند غيرهم. هذه القوة، هذا النشاط يجب أن يستغل في طاعة الله وفيما ينفع الإسلام والمسلمين. وهكذا ثبت عن ابن مسعود وأبي برزة ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: أن ماله فيما أفناه، وأن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن مال اكتسبه فيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه. الشباب مسؤول عنه، أيها الشاب أنت مسؤول عن هذا الشباب، أين تصرفه؟ أتصرفه في اللعب أم تصرفه في طاعة الله؟ إن اللعب لا يعود على المسلمين بخير، ولا تجده إلا مذموما في كتاب الله عز وجل، لا سيما وهو تشبه بالكفار، إلا ما كان من لعب مباح كلعب الرجل مع امرأته وعلى فرسه والسباحة وما إلى ذلك ما دلت عليه الأدلة، أو كان في شؤون الأطفال، فإنه غالبا لا يأتي إلا في ذكر الأطفال يلعب بها صبيان المدينة وما إلى ذلك، وكانت عائشة لها فرس تلعب به وما إلى ذلك من الأطفال. أما إنسان قد صار شابا أو صار كهلا أو ما إلى ذلك وهو يلعب، فتلك غفلة، غفلة إي والله. ولهذا لا يكون اللعب إلا تشبها بالكافرين، أما في حقوق المسلمين فإنهم لم يهيئوا لذلك ولم يخلقوا من أجل اللعب واللهو. كل العباد إلا أن أولئك عصوا الله عز وجل وتركوا ما أوجبه سبحانه وتعالى عليهم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فالذي يتبع أهواء الكفار وألاعبهم ومضارعهم وضياعهم بعد أن أبان الله له شرعه وهداه للإسلام هذا تعرض لغضب الله ولنقمة الله سبحانه وتعالى بدلالة الآية. وإنهم قد وصفوا في كتاب الله باللعب، قال الله سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. هكذا يقول الله لنبيه، ويقول سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما آتهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا. الآيات، وقال الله عز وجل عنهم: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب حميم وعذاب أليم ما كانوا يكفرون. هذه الآية تبين على أنك تعرض ولا تبالي باللعابين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، فاعرض عنهم. والله يقول: فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الانهماك في اللعب في هذه الحياة الدنيا سواء كان لعب الكرة أو نرد شير أو ما إلى ذلك مما دل الدليل على بطلانه وحرمته من لعب بالنرد شير فكأنما سبغ يده في لحم خنزير ودمه أو لها عن ذكر الله تلك خسارة. يقول الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فالله أخبر أن هذا شأن من نسيهم الله ووعدهم بالنار وأنهم يستسقون فلا يسقون، فلا تتشبه بهم أيها المسلم. إن الله عز وجل أكرمك وميزك وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. له الحديث يشغل عن ذكر الله بأي لهو من اللهو سواء كان في ذلك الغناء أو الألاعيب أو غير ذلك من الخسارات والمضي عن العمر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا كان الله بالمال وبالولد من الأمور المباحة خسارة إذا شغل عن ذكر الله فما بالك بغيره. هذه خفة عقل تعتبر ممن صنع ذلك، لأن الله عز وجل يقول في كتابه مبينا على أن الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا أنهم أصحاب عقول خفيفة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فكل من أضاع عمره في غير طاعة الله عز وجل يدل على خفة عقله. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا نص أن من اتخذ دين الله لعبا ولهوا ولم يجد في ذلك ولم يقم دين الله ولا شرعه وانشغل عن ذلك أن هذا خفة عقل وتشبه بالكفار وأن هذا مضيعة عمر وملهاه. صحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه حين قدم بمال أبو عبيدة من البحرين وافى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر معه، فلما صلى قال: أظنكم علمتم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتلهيكم كما ألهتهم رواية، وفي رواية فتهلككم، فهي ملهية وهي مهلكة. هذا باب له وباب الهلكة، أن يضيع عمر الإنسان في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق العباد لعبادته وطاعته وعمل المباحات، أما ضياع العمر في الألعاب وفيما لا يرضي الله عز وجل فتلك خسارة فادحة، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله.